بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، ففي هذا اليوم، يوم الخميس والموافق لليوم 14 من جماد الأولى لعام 36 بعد 400 والألف، نلتقي في هذه الدورة العلمية في هذه الدولة، دولة الكويت، في جامع اسم جامع
أبو بكر الثقفي
في العارضية. نعم. وهذا المتن الأول الذي نبدأ به اليوم هو متن مختصر في أصول الفقه، وقد ألفته من سنوات عدة، وهو مختصر ميسر. ومعلوم أن علم أصول الفقه علم مهم جدا، لأن هذا العلم يستطيع طالب العلم أن يستنبط الأحكام من الأدلة إذا أدرك هذا العلم، فله فائدة عظيمة جدا. فبدأت هذا المؤلف بقولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. تعريف أصول الفقه: أصول الفقه مركب من جزئين، فالأصول جمع أصل وهو ما بني عليه غيره، والمراد منه الدليل. والفقه الفهم الدقيق، وقيل مطلق الفهم، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأصول الفقه باعتباره علما هو معرفة الأحكام إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وموضوعه الأدلة الكلية، وفائدته استنباط الأحكام منها إجمالا على وجه يصح، ومادته من العقيدة واللغة والعقل. تعريف أصول الفقه: جرت العادة أن يعرف أصول الفقه باعتبارين. الاعتبار الأول باعتباره مركب من كلمتين، الكلمة أولى أصول، والكلمة الثانية فقه، فهو مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. فحتى ندرك هذا العلم نأتي بتعريف كل كلمة على حدة. فنعرف الأصول أولا، فنقول الأصول جمع أصل، لأن أصول جمع وأصل مفرد، أصول جمع وأصل مفرد. والأصل ما هو؟ الأصل معناه في اللغة العربية يطلق على ما يبنى عليه غيره، كهذا العمود أو هذا السقف بني على هذا العمود وعلى هذه القاعدة، فهذه القاعدة نسميها أصل، لأنها بنيت عليه هذا البناء. وكذلك مثلا نقول للشجرة، الجذع للشجرة نسميه أصل، لأن الشجرة بنيت على هذا الجذع. فالأصول إذن هو جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، هذا المعنى الثاني له، ما يتفرع عنه غيره. كالولد متفرع عن من؟ عن الأب. فالأب بالنسبة للولد وش يسمى؟ أصل. ولذلك تجد في علم الفرائض يقولون الأصول والفروع، شخص بالأصول الآباء، ويقصدون بالفروع الأبناء. إذن هذا المعنى للأصل. المعنى الثاني أن المراد بالأصل ما يتفرع عنه غيره. أما في الاصطلاح فيطلق الأصل على أربعة معاني. في الاصطلاح يطلق الأصل على كم معنى؟ على أربعة معاني أو أكثر، لكن احنا بناخذ أربعة. المعنى الأول للأصل أنه بمعنى الدليل، بمعنى الدليل، ولذلك هذا المعنى هو المناسب هنا. فأصول الفقه أي أدلة الفقه، أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه. المعنى الثاني، المعنى الثاني الأصل يطلق على القاعدة. الأصل يطلق على إيش؟ على القاعدة. ولذلك يقولون الأصل رفع الفاعل ونصب المفعول. ماذا يريدون بقولهم الأصل رفع الفاعل؟ يريدون إيش؟ القاعدة. القاعدة أن الفاعل يرفع والمفعول به ينصب. أو يقولون مثلا الأصل أن المشقة تجلب التيسير. ماذا يريدون بقولهم الأصل تجلب المشقة؟ يعني القاعدة، القاعدة أن المشقة تجلب التيسير. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للأصل يطلق على أحد أركان القياس. القياس له أربعة أركان. القياس له كم ركن؟ أربعة أركان للقياس. أحدها يسمى الأصل، لأن القياس يبنى على أصل وفرع وحكم وعلة. هذه أركان القياس، أصل وفرع وحكم وعلة. فأحد هذه الأقسام هو الأول الأصل. ما المراد بالأصل؟ المراد به المسألة التي فيها دليل، فيها نص. ولذلك يقال الهرة أصل لنجاسة الفارة. الهرة أصل لنجاسة الفارة، يعني أنني قست الفارة على الهرة فحكمت بأنها طاهرة قياسا على الفارة. أو مثلا يقال الأصل الذهب أصل في ربوية الدنانير. الذهب أصل في ربوية الدنانير، بمعنى أن الدينار قيس على الذهب، فكان الذهب هو الأصل، لأن الأصل الذهب فيه نص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذهب، قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. واضح؟ إذن الذهب هنا يعتبر أصل، لكن الآن بيع الدينار بالدينار نعتبره فرع، فنقول يجري فيه الربا كما يجري في بيع الذهب بالذهب. هذا المعنى الإيش؟ الثالث. المعنى الثالث للأصل أن الأصل يطلق على أحد أركان القياس. المعنى الرابع أن الأصل يطلق على الظاهر. الأصل يطلق على الظاهر أو الأمر المستمر، كما يقال الأصل أن الأسد هو الحيوان المفترس، لأن الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع. يقال للرجل الشجاع أسد، ويقال للحيوان المفترس أسد، لكن أيهما الأصل؟ الأصل أنه إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. فهذه المعاني الأربعة أنسبها وأقربها لما نحن فيه هو المعنى الأول، ولذلك قلنا فيه والمراد منه، أي المراد منه في الاصطلاح، المراد من الأصل في الاصطلاح هو إيش؟ هو إيش؟ هو الدليل. والدليل ما هو؟ الدليل له تعريف في اللغة وله تعريف إيش؟ للسلاح. تعريفه في اللغة: الدليل هو المرشد. الدليل في اللغة بمعنى المرشد. وفي الاصطلاح هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. ترى أصول الفقه شوي مركز، يعني ذهن عود أصلي مركز، ما هو مغشوش، كله تعريفات جامد شوي، فركزوا معي. إذن الدليل هو بمعنى إيش؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. نشرح التعريف شرحا مختصرا. ما يتوصل أي ما يكون طريقا بالنظر فيه أي بالتأمل فيه. وهذا دليل على أن الدليل تأملي وليس ضروري. أنا أتكلم أحيانا بس المصطلحات المنطقية، ما أدري تفهمونها ولا لا. ففي فرق بين عند المناطق بين ما يسمى بالضروري والنظري. الضروري ما هو؟ باختصار أكل واحد منا يدرك أن النار حارة ولا لا، وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذا نسميه إيش؟ ضروري، ما يحتاج إلى تفكر وتتأمل، سمي هذا إيش؟ ضروري. أما اللي يحتاج إلى تأمل وتفكر وش نسميه؟ نظري. هذا الفرق بين النظري وبين الضروري. الشيء اللي تدركه على طول مباشرة ويستوي في إدراكه كل أحد، وهو المدرك بالحواس الخمسة: البصر والسمع والذوق. هذا المدرك بهذه الحواس الخمسة نسميه إيش؟ ضروري. والمدرك بالإدراك العقلي والتفكير نسميه نظري. هذه ترى من أمور، يعني هي عبارة عن أمور منطقية بس هي واضحة. ها؟ الشيء اللي تشوفه بعيونك، يعني واحد مثلنا مثلا، هل رأيت واحد داخل المسجد مثلا حين يقول دخل المسجد يقول يا أخوان اللمبات والعة، يقول هذا مجنون ولا إيش؟ يسأل عن شيء إيش؟ ضروري. هل سجاد أحمر يا أخوان؟ شكت صحيح له مجنون. ليك تسأل عن أشياء إيش؟ ضرورية، ما يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى نظر، ليك تسمي هذا إيش؟ ضروري. أما اللي يحتاج إلى تأمل ونظر أنا أسميه إيش؟ نظري، أفكر شوي شوف، يحتاج إلى بحث. ولذلك الأدلة كلها تكون في الأمور النظرية، يعني تحتاج إلى بحث. أقم الدليل. هل واحد منكم داخل المسجد وقال أقم الدليل على أن هذه السجادة حمراء؟ اثنين يستحاجون الآن جالسين سوا، يا أخي أقم الدليل على السجادة حمراء، أقم الدليل على اللمبة والعة. إيش أخي ما تحتاج هذه الأمور، هذه إيش؟ ضرورية. لكن الأمور النظرية هي اللي تحتاج إلى إقامة الدليل. ولذلك الدليل يكون في الأمور الضرورية النظرية، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما هو المطلوب الخبري؟ المطلوب أحد أمرين: إما مطلوب خبري، وإما مطلوب إيش؟ اللي يجيبها أعطي جائزة، اسمع الجواز. لكن في الإدارة يمكن أعطينا جواز. لا، هذه عبارة منطقية. مطلوب خبري ومطلوب إيش؟
أمري.
ها؟
أمري.
لا، مطلوب خبري ومطلوب تصديقي. يعني الآن إذا قلت لكم مثلا أنا زيد كريم، هذه عبارة خلوها على جنب، افصلوها، ترى مسألة الأصول شوي جامد، فببسط لعكم شوية لأقصى حد. العبارة الأولى: زيد كريم. العبارة الثانية: زيد. أيها التصديق وأيها التصور، في تصور وفي تصديق، أيها التصور وأيها التصديق.
زيد حالها تصور، زيد كريم تصديق.
وش الدليل؟ هذه المسائل اللي تحتاج دليل، لأنها تحتاج إلى تأمل. الإخوان كلهم محجمين إلا أنت اللي تكلمت، لكن لو قلت يا أخوان اللمبات والعة، في حد يحجم عن الجواب حتى صغير؟ ذا اللمبات والعة ولا لا؟ ما أدري اللغة لغتكم، اللايت والع ولا لا؟ سجادة حمراء ولا بيضة لتحتك؟ ها؟ بيضة؟ طيب ولا سوداء ولا حمراء؟ ايه ها؟ معلش انا بدخل المرح، لان انا احب ادخل المرح في دروسي حتى في دروس جامده، لان الماده شوي جامده فلازم ندخل السرور شوي عليك. ها؟ طيب بقي بالدليل يا سعد. زيد كريم، أنت تقول إنها تصديق. طيب وزيد تقول إنها تصور، مش الدليل؟ طيب كل واحد منكم أعتقد يعتقد ويعرف الدليل، ما يحتاج إني أقوله، لكن تبغى شوي أعطيكم إياه. الآن لو قلت لكم جوال ولا لا؟ قلت هو ولا لا؟ لو سألت الأخ وش صورت في راسك، الكاميرا اللي لقطت، المخ الدماغ لقط كاميرا صورة، وش الصورة اللي صورتها؟ جوال. ها؟ وش الجوال اللي صورته؟
جنس الجوال.
ها؟ صور جوال، صور جوال، صح ولا لا؟ إذن مخك التقط صورة، ربما التقط صورة جوال آيفون، الأخ صور جلاكسي، الأخ صور نوكيا، كل واحد تصور ولا لا؟ التصور هنا الحين وجد تصور، لأن هنا كلمة مفردة ففيها تصور وليس فيها تصديق. ها؟ لكن لما أقول جوال أسود، جوال أسود فيها تصور ولا فيها تصديق؟ فيها تصديق، لأن يحتمل يكون أسود، يحتمل يكون مثل ما قال أخونا الحبيب السجادة سودة. أنا أقول له لا، مو صحيح، السجادة سودة، السجادة بوض سودة، السجادة تحتك إيش اسمك؟ عبد الله. السجادة تحتك إيش؟ حمراء. إيه؟ فإذا في تصديق، لأن يعني قلت زيد كريم فتقول لك أنت لا، مو زيد كريم، وهو ما يسمى بعلم اللغة العربية. علم اللغة العربية قريب من علم المنطق، إنشاء وإيش وخبر. أنا لما أقول زيد إنشاء، أو أقول هل زيد حاضر، سميها إيش؟ إنشاء. لكن لما أقول زيد كريم أو زيد حاضر، سميها إيش؟ خبر. والخبر ما يصح فيه صدقت وكذبت، ولكن سموها المناطق سموها إيش؟ تصديقي، جملة تصديقية. إذن الدليل يتوصل به إلى مطلوب إيش؟ خبري. إيش معنى مطلوب خبري؟ بمعنى مطلوب يصح فيه أن يقال صدقت أو كذبت. أنا بعد ما بحثت انتهيت إلى أدنى الوتر، مثلا سنة، بعد ما بحثت في الأدنى، إذا اتصلت وصلت إلى أو توصلت إلى مطلوب تصوري ولا مطلوب تصديقي؟ ها؟ تصديقي، لأني حكمت على الوتر بأنه سنة، واضح؟ هذا هو الدليل، هذا تعريفه. أما شروطه، وهي أهم شيء، أهم شيء في شروط في الدرسنا، نأخذ شروط الدليل. شروط الدليل ثلاثة، شروط الدليل كم هي؟ ثلاثة، وهي مهمة جدا. الشرط الأول صحة الثبوت، صحة الثبوت. هذا الشرط الأول، صحة الإيش؟ الثبوت. الشرط الثاني صحة الاستدلال. الشرط الثالث السلامة من الاعتراض. نشرح هذه الشروط باختصار. الشرط الأول صحة الثبوت، فلو عندي حديث موضوع يصح دليله ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح، لأنه اختل فيه الشرط الأول وهي صحة الثبوت. صحة الاستدلال، لو استدل مستدل بالأمر على التحريم قال هذا أمر والأمر يدل على التحريم، سمي هذا إيش؟ اختل فيها الشرط الثاني وهي صحة الاستدلال، لأن هذا الاستدلال إيش؟ ها؟ فاسد، ليس استدلال صحيح. والاستدلال أين نعرفه؟ نعرفه من مقتضى اللغة العربية ومن قواعد أصول الفقه العام والخاص والمطلق والمقيد. لو استدل مستدل بمنطوق بمفهوم خرج مخرج الغالب، هل هذا الاستدلال صحيح ولا فاسد؟ فاسد، فاسد، لأن هذا المفهوم إذا كان خرج مخرج الغالب فهو ليس بإيش؟ بحجة، لا قيمة له. الشرط الثالث أن يسلم من المعارض، فلو كان هذا الدليل منسوخ هل هو حجة؟ ها؟ يصح الاستدلال به ولا ما يصح؟ لا يصح. مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية لو استدل بها مستدل على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي سنة كاملة، لو نظرنا للشرط الأول وهو صحة الثبوت، متحقق ولا مو متحقق؟ متحقق، بل هو أصح شيء، ليس ثمة شيء أصح من كتاب الله. طيب الشرط الثاني متحقق ولا مو متحقق؟ متحقق، فصحة الاستدلال ظاهرة هنا، وهذا من الاستدلال فيها مما يسمى باستدلال بالمنطوق الصريح. طيب صحة أو السلامة من الاعتراض، الشرط الثالث تخلف، الشرط الثالث هنا تخلف، لأن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الآية بينت أن عدة المرأة كم؟ أربعة أشهر وعشر أيام، نسخت الآية الأولى، فهذا نسميه إيش؟ نسميه اختل فيه الشرط الثالث وهو إيش؟ السلامة من الاعتراض. ولو تأملتم استدلالات العلماء واستدلالات الناس أجمعين التي لم يصيبوا فيها الحق لعلمتم علم اليقين أنها اختل فيها أحد هذه الشروط الثلاثة. كل مستدل بدليل على مسألة باطل تجد أنه اختل فيها أحد هذه الشروط الثلاثة، كالذين مثلا يستدلون على كفر فاعل الزنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو على تكفير من حكم بغير ما أنزل الله بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو استدل بدليل صحيح لكن اختل عنده أحد الشروط الثلاثة، اختل عنده أحد الشروط الثلاثة، فهذا هو الدليل. قال المؤلف والفهم والفقه الفهم الدقيق، الفقه هذا تعريفه في اللغة، تعريف الفقه في اللغة يطلق على الفهم أو الفهم الدقيق على أحد هذين المعنيين، فيقال فقهت أي فهمت، ولم أفقه أي لم أفهم، وقال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وهذا مما يدل ظاهر الآية على أن كلمة الفقه تطلق على الفهم مطلقا سواء كان دقيقا أو غير دقيق. من يجيب وجه الاستدلال من الآية في هذا؟ ها؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من يأتي بدليل أو وجه استدلال من هذه الآية؟ نعم، نبي نخلي عبد الله للمرة دي. عبد الله
على ما مطلق
الفهم يعني ايه؟
تلك اللفظ يكادون،
يكادون. طيب وش وجه الاستدلال؟ لأنه دليل صحيح الآن، لكن يريد صحة الاستدلال.
أنه كاد تأتي للمقارنة وليس
ها؟
إيه؟ يأتي يسمونه على المقارنة.
جيد، لكن إذن هو وصل إلى الفهم. ها؟ لا، وليس هذا المراد. من يعرف أخوان من قوله حديثة نكرة في سياق الإيش؟ النفي، والنكرة في سياق النفي يشتشمل العموم، فتشمل الحديث الدقيق والحديث غير الدقيق، يعني مطلق أي حديث، أي حديث حتى لو حديث بسيط فاهم واضح جدا لا يفهمونه ولا يريدون أن يفهمونه. واضح هذا الشيء؟ فهذا هو وجه الاستدلال الآية. قوله والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة النص. اسمحوا لي أستعجل شوي لأن الوقت قليل جدا ولا يمكن أن نتركها إلا بسرعة. فنشرح شرح موجز. الأحكام معرفة يخرج الجهل، والأحكام جمع حكم، والمراد بها أحكام الشريعة. الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية، كأحكام اللغة العربية، أحكام الطب، الهندسة. العملية يخرج إيش؟ العلمية، كأحكام العقيدة، العلم بوجود الله، وحدانية الله، صفاته. هذا ما نسميه فقه بهذا الاصطلاح، ما نسميه فقه بهذا الاصطلاح، وإن كان هو أساس الفقه، لكن حنا نقول الفقه بالاصطلاح الخاص، لأن كل علماء لهم اصطلاح، كل علماء لهم اصطلاح، الفقهاء لهم اصطلاح، المحدثين لهم اصطلاح، المفسرين لهم اصطلاح، فتجد حتى لفظة واحدة أحيانا تختلف عند العلماء كلهم بحسب الاصطلاح. مثل كلمة سنة عند العقديين أو أهل التوحيد تقابل البدعة، يقال هذه سنة وذي بدعة. عند أهل الفقه السنة تقابل الواجب، يقال هذا سنة وهذا واجب. عند أهل الحديث السنة هي كل شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاد حكما أو لم يفد حكما، حتى لو لم يفد حكما يسمونه سن، كصفته، صفته الخلقية، صفته الخلقية نأخذ منها حكم ولا ما نأخذ حكم؟ ما نأخذ منها حكم ولا تفيدنا حكم. كونه أبيض، كونه ربعة لا بالطويل ولا بالقصير، هذه سنة عند أهل المحدثين. عند أهل الأصول السنة هي ما أفاد حكما، ما أفاد إيش؟ حكما. إذا اختلفت هذا احنا نسميها بالمصطلح، نقول مصطلح. ولذلك كلمة مصطلح أحسن من كلمة شرع، لأن كلمة شرع تشمل العلوم كلها، علم اللغة العربية يعتبر علم شرعي، جميع العلوم علوم شرعية، لكن لما نقول مصطلح أي بمصطلح أهل هذا العلم، أي علم أصول الفقه. وعلم الفقه فإنهم لا يطلقون الفقه إلا على الأحكام العملية، العملية اللي بالجوارح، الصلاة، الصيام، الحج. أما الأعمال القلوب فهذه لا تسمى فقه، أعمال القلوب لا تسمى، وإنما تسمى أحكام علمية، تسمى أحكام إيش؟ علمية المكتسبة، المكتسبة، لأن الفقه يؤخذ عن طريق البحث والنظر والاجتهاد. الفقه يؤخذ عن طريق إيش؟ النظر والبحث والاجتهاد، ولذلك لا يكون فقيها إلا بعدما يكون عالم وعنده اجتهاد وعنده مكنة وملكة فقهية. وهذا من أهم شروط الاجتهاد، أهم شرط في الاجتهاد أن يكون ذا ملكة فقهية، يعني خبرة طول عمره في الفقه والعلم. من أدلتها التفصيلية، هذا يخرج علم أصول الفقه، لعلم علم أصول الفقه بحث في الأدلة الإجمالية، أما الفقه فهو بحث في الأدلة التفصيلية. أقول الدليل على وجوب الصلاة كذا، الدليل على سنية السواك كذا، فآتي بالأدلة التفصيلية. قال وأصول الفقه باعتباره علما أي باعتباره لقبا على هذا العلم، هو معرفة أحكام الأحكام إجمالا. ومنهم من يقول معرفة أدلة الأحكام إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهو قائم على ثلاثة عناصر، قائم على كم عنصر؟ على ثلاثة عناصر: معرفة أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبعضهم يلحق فيها القياس، وأدلة مختلف فيها وهي تسدي الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابة. فأصول الفقه يبحث في هذه الأدلة وكيفية الاستفادة منها بمعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي، وحال المستفيد أي حال المجتهد، شروط الاجتهاد، ضوابط الاجتهاد، قواعد الاجتهاد، وهكذا ندرس في أصول الفقه. فإذا أصول الفقه قام على هذه العناصر الثلاثة. قال: وموضوعه، موضوع كل علم ما يبحث فيه ذلك العلم. فلو سألتكم ما هو موضوع علم الطب، شنو نقول؟ جسد الإنسان. ها؟ ما هو موضوع علم النحو؟ ها؟ آخر الكلمة، هل هي منصوبة؟ هل هي مجرورة؟ هل هي مضمومة؟ فأنا أبحث في آخر الكلمة، فإذا رأيتها مضمومة عرفت أنها فاعل أو مبتدا. هذا علم النحو. علم المصطلح ماذا يبحث فيه؟ ها؟ في الإسناد. علم المصطلح يبحث إسناد الحديث، هل هو متصل، هل هو منقطع، هل هو مضطرب، هل وهكذا. علم أصول الفقه يبحث في ماذا؟ في الأدلة، أدلة الأحكام من حيث معرفتها وكيفية استنباطها وكيفية العمل معها. قال: فائدته، يعني فائدة تعلم علم الأصول الفقه له فوائد عظيمة جدا، من أولها وأهمها معرفة استنباط الأحكام من الأدلة على وجه يصح، أي على وجه صحيح مو على وجه خطأ. وكذلك من فائدته أنه يبين أو يرفع الخلاف. أهم ضابط في أصول الفقه أنه يرفع الخلاف، ولذلك كان السبب في التأليف في أصول الفقه هو الخلاف. فإن مدينة بغداد عاصمة الإسلام في أيام الدولة العباسية انتشر فيها العلماء، حتى أن العالم الواحد يجلس إليه أن يحضر دروسه قرابة 4000 إلى 10000 صاحب طيلسان. ايش معنى صاحب طيلسان؟ يعني عالم، علماء يجلسون عنده، ولا يلبس الطيلسان في ذلك الزمان إلا أهل العلم الراسخين في العلم. فإذا حتى حلق العلم مليئة بإيش؟ بالعلماء. فبكثرة العلماء كما هو الموجود الآن، الآن من أول قبل 50 سنة كان آباؤنا مشغولين بالزراعة أو بالغوص أو كذا، ما عندهم وقت حتى ما يعرفون ولا شروط الصلاة. لكن الآن مع الانفتاح ومع النعمة التي أوجدها الله لنا ووجود الاتصالات يمينا وشمالا، أصبح أكثر الناس علم، عندهم علم. هذا العلم الذي عندهم يوجد عندهم نوع اختلاف، رأي ورأي، والرأي والرأي الآخر. ما الذي يضبط الخلاف ويرفع الخلاف؟ أهم شيء يضبط الخلاف هو علم أصول الفقه. ولذلك في زمن بغداد في العلم الذي انتشر أيام الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي كان ساكن في مكة، وبغداد هي عاصمة الإسلام في ذلك الزمان وهي عاصمة العلم. فأرسل الإمام عبد الرحمن بن المهدي رسالة إلى الإمام الشافعي يقول له: اكتب لنا كتابا نرجع فيه عند الخلاف. اكتب لنا كتاب، احنا علماء نختلف، نبيك تكتب لنا خلاف فيه قواعد، اذا اختلفنا نرجع له العالم والعالم الاخر يرجعون الخلاف. فكتب له كتاب الايش؟ الرساله. كتب كتاب الرساله، سميت الرساله لانه ارسلها، ولا هي كتاب، هو كتاب أصول الفقه، لكن سميت رسالة لأنها أرسلها من الحجاز إلى أرض بغداد، فكان الناس يرجعون فيها عند الخلاف، وهذا مشاهد. مثلا أنا وإياك اختلفنا في مسألة علمية فيها أمر، أمر من الله أو أمر رسوله، أنت تقول مستحبة وأنا أقول واجبة، القول قول من؟ قول أنا، لأني أستند إلى قاعدة، أستند إلى قاعدة، وهي قاعدة الأمر يقتضي الوجوب. اختلفت أنا وإياك في مسألة فيها نهي، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، كنهيه عن الخروج على الحكام، قال لا تخرج على الحكام، أنت تقول هذا مكروه وأنا أقول حرام، نرجع إلى القاعدة تحكم بيننا، ترفع الخلاف، فالقاعدة ترفع الخلاف. فإذن أصول الفقه من أهم فوائده أنه يرفع الخلاف. من أهم فوائد الأصول أيضا أنه يضبط الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ويضبط الإنسان من الانحراف في العقيدة والانحراف أيضا في العمل والفهم. الآن أهل البدع كلهم إنما انحرفوا لأن ما عندهم أصول فقه، أو ما يتمسكون، يعرفون أصول الفقه بس ما يتمسكون فيها. الخوارج مثلا كفروا لأنهم تمسكوا بنصوص واضحة صريحة في التكفير، مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد على عظم. هذه الآية ظاهرها واضح أنها تكفر من قتل المؤمن، قل لا صحيح، لكن لما نأتي القواعد الأصولية نقول هذه الآية دلالتها دلالة خاص ولا دلالة عام؟ دلالة عام وليست دلالة خاص. والقاعدة أنه إذا كان عندنا دليل عام ودليل خاص يقدم الخاص على العام، وهذا أيضا مشاهد. لو قلت أكرم الطلاب إلا زيد، فكلمة أكرم الطلاب عام يدخل فيها أيضا زيد، لكن كلمة إلا زيد خصصت أكرم الطلاب فأقدمها، فلا أكرم زيد في هذه الصورة وأخرجه، ولا أكرمه أخرجه. ليش؟ لأن عندي دليل خاص وعندي دليل عام، إذا فهمت هذا ارتحت، لكن أتمسك بالعام وأترك الخاص أضل. وهكذا في جميع المسائل العقدية، حتى المعتزلة، حتى مثلا المرجئة، المرجئة مثلا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، إيش دليلكم؟ دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جيد هذا دليل صحيح، لكن من قال وش يسميها عام جاء ما يخصصها. فلا نكون كاليهود الذين يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بالعام ويتركون الخاص، يأخذون المطلق ويتركون المقيد، يأخذون المجمل ويتركون المفسر. لا، صاحب السنة صاحب الإيمان صاحب العقيدة يأخذ بالكتاب كله، هذه قاعدة. ولذلك أصول الفقه من فائدته أيضا أنه يحمي الإنسان من الاضطرار. مادته أي أصول الفقه يستمد مادته من ثلاثة علوم أساسية. العلم الأول علم العقيدة، لأن صاحب العقيدة يؤمن بالكتاب والسنة. ولذلك أنت إذا أخذت تجادل رجلا يهوديا أو نصرانيا لم تقول له قال الله وقال رسوله، لما عنده إيمان بالله والرسول، إذن ماذا تجادل؟ تجادل أحيانا بالعقل أو بكتبه التي يؤمن بها. فإذا العقيدة أهم شيء يستمد منها عظم أصول الفقه، لأن بها أعرف حجية القرآن، أعرف حجية السنة، أعرف حجية الإجماع والقياس، وهكذا من الأدلة أخذت حجيتها من كتاب الله وسنة رسوله. وأهم علم يستمد فيه أصول الفقه مادته علم اللغة العربية، ثلاثة أرباع علم أصول الفقه مأخوذ من إيش؟ من اللغة العربية، لأن عموم هذا منين أخذت العموم؟ من اللغة العربية. خصوص منين أخذت؟ إطلاق، تقييد، أمر، نهي، مطلق، مقيد، مفسر، مبين، كل هذا أخذت من العموم. كلمة مثلا عين في اللغة العربية مشتركة، إذن هذا سميه مشترك، كلمة أسد وهزبر وليث كلمة مترادفة في اللغة العربية. من عرفت أنها مترادفة؟ من اللغة العربية. إذن معرفة المشترك والمترادف كل هذا من علوم أصول الفقه. من أين أخذتها؟ من اللغة العربية. فأقول لك ثلاثة أرباع أصول الفقه يؤخذ من اللغة العربية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بلسان عربي مبين. العلم الثالث الذي يؤخذ منه الأصول الفقه علم العقل. علم العقل كما ضربنا لكم أن العقل يدرك الأشياء، وعلم الحس والمشاهدة، فيدرك أن الكل أكبر من الجزء، وأن القوي يقدم على الضعيف. وهذا نستفيده في باب أيضا فهم النصوص، وفي باب تقديم بعض النصوص على بعض. إذا تعارض معي مثلا دليل متواتر مع دليل أحد أقدم المتواتر لأنه أقوى، فقد تعارض معي قياس ونص أقدم النص لأنه أقوى. فإذا هذا أخذت أن القوي يقدم على الضعيف أدركته من دلالة العقل. ثم قال المؤلف أركان الحكم ثلاثة: حاكم وهو الله ولا حاكم غيره، والمحكوم فيه الفعل وشرطه العلم والإمكان، والمحكوم عليه المكلف وشرطه الفهم ويعرض له عوارض سماوية ومكتسبة، والحكم المنع وهو مقتضى خطاب الشرع، وهو خمسة أقسام: واجب ومندوب ومحرم ومباح ومكروه. هنا يفسر المؤلف الحكم وأركان الحكم. الحكم يقوم على ثلاثة أركان. الحكم يقوم على ثلاثة أركان. فما هو الحكم؟ الحكم هو المنع في اللغة العربية. الحكم في اللغة العربية يطلق على معنى المنع، هذا أبرز معاني. ومن ذلك سميت الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس، سميت حكمة لأنها تمنع الفرس. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع من الخصومة. وسمي الحكيم حكيما لأن عنده عقل يمنعه من السفاهة. إذن الحكم هو المنع، وخاصية المنع في الحكم أن الإنسان يمنع من أمور من أمور الحرام وغيرها. أما تعريفه في الاصطلاح العام، أنا ما ذكرته هنا، تعريفه في الاصطلاح العام: الحكم عبارة عن إضافة شيء لشيء سلبا أو إيجابا. إضافة شيء لشيء سلبا أو إيجابا، أو تقول هو إسناد أمر لأمر. إذا صار فيه إسناد أمر لأمر أو إضافة شيء لشيء سواء سلبا، السلب بمعنى عدم الوجود العدم، والإيجاد بمعنى الوجود. فإذا قلت مثلا زيد كريم، أوجدت الكرم ليش؟ لزيد. هذا نسميه جملة إيجابية. إذا قلت زيد ليس بكريم، نفيت الكرم عن زيد، هذه نسميها جملة سلبية. جملة إيش؟ سلبية، سلبت الكرم عن زيد. فالإسناد بمعنى الإضافة، وهذا تفسير له بالمصطلح العام ويشمل جميع أشياء سواء في علم الشريعة أو في غيرها. فإذا أسندت شيئا إلى شيء يقال عن حكم. أما تعريفه، أما أركانه فهي ثلاثة: حاكم وهو الله، لأن الأحكام كلها لا تؤخذ إن الحكم إلا لله. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، باختصار يعني ما يحتاج يطول فيها. المحكوم فيه، المحكوم فيه هو الفعل. ما المراد بالفعل؟ الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذا هو المحكوم فيه، وهو الصلاة والصيام والحج والزكاة، وهو فعل المكلف. هذا الفعل يشترط فيه شرطان. اشترط فيه كم شرط؟ شرطان. بعض العلماء يجعلها سبعة أشروط، أو يكفي فيها شرطان، أنا اكتفيت باثنين لأن الشروط السبعة كلها تعود إلى هذين الشرطين. الشرط الأول العلم، يعني أن نعلم مقداره وصفته، فنعلم صفة الصلاة ونعلم شروطها ونعلم أركانها. والعلم له شقين، العلم له كم شق؟ شقين: شق بصفة العلم وحكمه، وثيقت بمعرفة من أوجده، بمعرفة من أوجبه أو أوجده. فالعلم هنا شرط، ودليله في الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثتم مبشرين لا منفرين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على اشتراط العلم. ولذلك الجاهل معذور، الجاهل معذور، وهذا يأتينا في عوارض الأهلية. إذا كان الإنسان فعل عمرا، ارتكب حراما أو ترك واجبا وهو جاهل فهو معذور، لكن الجهل لا يعتبر جهل إلا إذا كان مع عدم إمكان العلم، إذا كان مع عدم إيش؟ إمكان العلم. أما مع إمكان العلم هل يعتبر عذر؟ ها؟ لو دخل علينا رجل الآن ها؟ وقاب يروح يلمبات يدور اللايت يقعد يفتحه، قال وش تفتحه؟ قال أنا ما أولع النور، يا أخي شوف النور قدامي، قال أنا والجاهل أمه، هل يقبل قوله ولا ما يقبل؟ ما يقبل، هذا شيء معلوم ضروري، ما يعذر الإنسان جاهل. ولذلك لو شرب الإنسان الخمر أو زنى في بلد مسلم ثم قال أنا ما أدري أن الخمر حرام ولا أدري أن الزنا حرام، هل يقبل قوله ولا يقام عليه الحد؟ ها؟ يقام عليه الحد ولا يقبل قوله. كذلك الحال في من يعبد غير الله أو يسجد لغير الله وعنده القرآن والسنة قد أقامت عليه الحجة، فهل هذا يعتبر معذور؟ لا، ما يعتبر معذور، لأنه هذا يدعي الجهل مع إمكان العلم. فمثله مثل الذي يشرب الخمر أو يزني في بلد مسلم ويدعي أنه جاهل بذلك. الشرط الثاني الإمكان، الشرط الثاني الإمكان. بمعنى الإمكان ما المراد بالإمكان؟ أي أن يكون قادرا عليه، أن يكون هذا الفعل مقدورا عليه، ممكنا، يمكن أن يعمل. أما إذا كان غير مقدور عليه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله أجب. إذن كل هذه النصوص تدل على أن الله لا يكلف بأمر غير ممكن، فما كلفنا الله إلا بأمر نستطيعه ونقدر عليه، كالصلاة والصيام والحج والزكاة كلها، وإن كان فيها نوع مشقة لكننا نقدر عليها. فهذا شروط الفعل، والمحكوم عليه وهو المكلف، وهو المكلف، والمكلف هما الإنس والجان، بشرط أن يوجد عندهم الفهم. أنا اكتفيت بشرط الفهم لأن شرط الفهم يجمع جميع الشروط، والفهم لا يمكن يكون الإنسان فاهم إلا إذا كان بالغا عاقلا، لا يمكن يكون فاهم إلا إذا كان عنده إيش؟ بلوغ وعقل. ولذلك من أهم شروط التكليف البلوغ والعقل. البلوغ لما كان أمرا خفيا جعل الله له علامات، ما هي علامات البلوغ؟ من يعرفها؟ ها؟ نعم،
بلوغ 15 سنة،
بلوغ 15 سنة،
والاحتلاب،
ها؟ وإنبات شعر الآن، هذا للرجال والنساء. تزيد المرأة بأمر رابع وهو وجود الحيض، إذا نزل منها الحيض فإنها تعتبر بالغ حتى لو كان عمرها 9 سنين، وقد علم أو علم أن هناك من البنات من يحيض وهو في سن 9 أو أقل من ذلك بقليل. واضح؟ هذه علامة البلوغ، وبها يعلم أن هذا الرجل بالغ، أنه فاهم. إيش معنى بالغ؟ أي فاهم. أما إذا كان الفهم قليلا أو ضعيفا فإنه يرفع عنه التكليف، يرفع عنه التكليف كما يأتي في عارض الترغيب. أما الشروط الأخرى فلا داعي إليها لأنها داخلة في هذا الشرط أو داخلة في الشروط السابقة، ككونه مختارا، كونه مختار يغني عنها قولنا إيش ممكن، لأن الإنسان إذا أكره هل يمكن أن يدفع هذا الشيء ولا يصير ما هو قادر، يصير غير قادر، فهذه الشروط اكتفي عنها بدل. قال ويعرض له، أنا بختصر ولا كل مسألة تبيلها تطويل لكن عشان نحاول نخلصها ثلاثة أيام، ويعرض له عوارض سماوية اختيار، يعني المكلف يعرض له عوارض تزيل عنه التكليف إما كلا أو جزءا، فمن أقوى ما يزيل التكليف من العوارض الجنون، فإذا كان الإنسان مجنون زال عنه التكليف، ويلحق بالمجنون المخرف وهو الشيخ الكبير الذي بلغ سن التخريف، ولذلك بعض الناس يسأل عن والده يقول والدي أو أمي لا تصوم، قلنا له طيب هي مخرفة يعني تضيع، قال ايه، قلنا خلاص يا ليس عليها لا صوم ولا ايش ولا اطعام، اللي يجي منها خير، ان صامت زين وما صامت مثلها مثل الصبي، ان صام زين وما صام كيف، فليس لها لا اطعام ولا ايش ولا صيام، واضح، ولا قضاء، لانه خلاص رفع عنه التكليف، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وإيش؟ ها؟ والصبي حتى يبلغ، وهذا هو العارض الثالث أو الرابع من عوارض التكليف الصغر، الصبا، أن يكون إنسان صغيرا، لكن الصغير على قسمين، صغير مميز وصغير غير مميز، الصغير المميز هو ما كان دون ما فوق 7 سنين، وصغير غير المميز هو ما كان دون 7 سنين، هذا أحسن ما قيل في التمييز، أحسن ما قيل في سن التمييز، ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، لأن ابن 7 يميز بين النافع والضار وبين ما ينفعه ويضره، بخلاف من كان دون 7 فقد لا يميز بين ما يضره وينفعه، حتى يبلغ سن البلوغ، وسن البلوغ عرفناها بأحد هذه العلامات الثلاثة، ليس ثمة سن محدد للبلوغ، إنما إذا وجدت أحد هذه العلامات الثلاث فإنه يعتبر بالغا، وتزيد المرأة بالعلامة الرابعة، فالصبي أيضا غير مكلف، كذلك من عوارض السماوية اللي تعرض الإنسان المرض، إذا مرض فيسقط عنه بعض أنواع التكليف، فيجوز له الفطر، ويجوز له الجمع بين الصلاتين، ويجوز له التيمم إلى غير ذلك، كذلك من عوارض التكليف وهي أيضا سماوية الحيض والنفاس، ولذلك عائشة لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما أنك لعلك نفستي، أي لعلك حضتي، وقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والمرأة إذا حاضت سقطت عنها الصلاة ولا يجوز لها أن تصوم، لكن إذا طهرت تقضي الصيام، إذن هذا عارض من عوارض التكليف، وهو عارض أيضا سماوي. من العوارض أيضا التكليف السماوية الخطأ، إنسان يريد شيء ويخطي فيه، ويعرفون الخطأ بقولهم هو إرادة أو إصابة غير المراد أو فعل غير المراد، أن يفعل إنسان شيء لا يريده. ومن العوارض أيضا النسيان، والنسيان قيل في تعريفه الغفلة عما حضر، وبعضهم قال هناك فرق بين النسيان والسهو، فالسهو الغفلة عما حضر، والنسيان الغفلة عما غاب، الشيء الغائب، ولذلك النسيان يكون في الماضي والسهو يكون في الحاضر، فالسهو والنسيان أيضا من عوارض التكليف. من عوارض التكليف أيضا الإكراه، إذا أكره الإنسان وفعل أمرا من الأمور فإنه يسقط عنه التكليف حتى الإيمان، ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من عوارض التكليف أيضا السماوية التي لا اختيار للإنسان فيها الإغماء، كل إنسان يصير له حادث أو يصير له شيء يغمى عليه، والمغمى عليه هل يأخذ حكم المجنون أو يأخذ حكم النائم؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه يأخذ حكم المجنون، وإذا أخذ حكم المجنون ماذا يصير من شأنه؟ لا يقضي لا صلاة ولا صياما، يعني إنسان أغمي عليه 10 أيام 20 يوم أفاق لا يقضي شيئا، مثل المجنون. وإذا أخذ حكم النائم فإنه على رأي بعض العلماء يقضي، بمعنى لو أغمي عليه يوم أو يومين أو 10 أيام فإنه يقضي هذه الأيام. والقول الوسط فيما أظن والعلم عند الله أن نقول إذا طال الإغماء ألحقناه بالجنون، وإذا قصر الإغماء ألحقناه بالنوم. وغاية ما ينام الرجل، غاية ما ينام، أطول ما ينام الإنسان هي أكثر ما ينام 3 أيام أو أقل من ذلك بقليل، أكثر ما ينام. فلذلك لو قال إذا كان الإغماء يوما أو يومين فإنه يقضي، وإذا كان الإغماء أكثر من ذلك فلا يقضي، مثله مثل المجنون. وهذا القول في ظني أرجح الأقوال وأقرب الصواب. هذه بعض العوارض السماوية، لكن هنا نريد أن نبين نقطة مهمة، حال الإنسان مع هذه العوارض. حال الإنسان مع هذه العوارض نقول لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون تاركا لمأمور أو فاعلا لمنهي، لأن الشريعة على نوعين، الشريعة كلها أحكام على نوعين، إما أوامر وإما نواهي، إما أوامر أو نواهي. صلي ركعتين، ركعتين صلي ركعتين، فإما تكون أوامر وإما تكون نواهي. فإذا كان الإنسان قد ترك مأمورا به فإنه يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه المطالبة. إذا ترك مأمورا به، فهذا في باب التكليف، فإنه يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه المطالبة. وإذا كان تاركا أو فاعلا لمنهي عنه فإنه يسقط عنه الإثم والمطالبة. هذه قاعدة مهمة احفظوها. أضرب لكم مثال أو مثالين: رجل صلى الظهر وهو غير متوضئ. مثال آخر: رجل صلى الظهر وعلى ثوبه نجاسة. أيهما الذي يعيد الصلاة وأيهما الذي لا يعيد الصلاة؟ ها؟
الذي ترك الطهارة،
اللي ترك الوضوء هو اللي يعيد، والذي كان على ثوبه نجاسة لا يعيد. لماذا فرقنا بينها؟ لأن الأول من باب المأمورات والثاني من باب المنهيات. لو قال قائل ايش الدليل؟ قلنا عندنا عدة أدلة. باب المنهيات خذ الأدلة، أولها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى بنعاله وفيها نجاسة، تعرفون هذا الحديث؟ فأتاه جبريل فأخبره أن فيها نجاسة فخلع عليه وهو في الصلاة. لو كانت صلاته باطلة لبطل أولها كما بطل إيش؟ آخره. لكن أولها صحيح لأنها من باب الإيش؟ المنهيات، لأنها من باب المنهيات. دليل ثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. الأكل والشرب في نهار رمضان من باب المأمورات ولا من باب المنهيات؟ من باب المنهيات، فعفى الله عنه. ولم يبطل صومه ولا هو وليس بآثم. واضح هذا؟ مثال ثالث، قالت عائشة أو أسماء، نعم أسماء، أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت الشمس، صلي ركعتين، صلي ركعتين يا أخي، ركعتين المسجد. فإذا نقول هم أكلوا قبل غروب الشمس، كانوا يظنون الشمس قد غربت، فلما أفطروا إذا بالشمس قد خرجت، ربما حال عنها حائل إما غبار أو غيره، فكانوا يظنونها غابت، فلما ذهب هذا الحائل أو هذا الغبار أو شيء وجدوها لما تغيب، يعني باقي قليل على غيابها. هل أعادوا؟ لم يعيدوا، لأنهم لو أعادوا لبيناهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث رابع، عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان يأكل رضي الله عنه وقد وضع عنده وسادا عريضا، وجعل على هذا الوساد خطا أبيضا وخطا أسودا، فأخذ يأكل حتى رأت عيناه هذا الخط أو هذين الخطين، عند ذلك امتنع عن الأكل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن وسادك لا عريض أن وسع الخطين، يعني الأفق، وهذا من باب الممازحة له، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصيام ذلك اليوم؟ ما أمره. وهذا دليل على أن هذا من باب المنهيات. أما باب المأمورات فلقد دخل رجل المسجد، خلاد رضي الله عنه، فصلى ثم جاء يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، أمره بإعادة الصلاة لأنه أخل بأي شيء، باب منهي ولا باب مأمور؟ باب مأمور، لأنه أخل بالطمأنينة، والطمأنينة مأمور بها ولا منهي عنها في الصلاة؟ ها؟ مأمور بها. إذن هذه قاعدة لك طالب العلم، أن الإنسان لو نسي أو جهل أو أخطأ أو أكره أو أي عارض من العوارض السماوية أو الاختيارية وقعت عليه فأخل بمأمور فالإثم عليه مرفوع، لكن يجب أن يعيد، يجب أن يعيد. وهذا أيضا دليل على أنه إذا باب المأمور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع أنه معذور، النوم عذر من أعذار ويرفع التكليف، ولقال رفع الكلب عن ثلاثة وقال على النائم حتى يستيقظ، لكن على أن التكليف مرفوع عنه أمره أن يعيد، لأنها من باب الإيش؟ الصلاة من باب الإيش؟ منهيات المأمورات من باب المأمورات. هذه قاعدة عظيمة تبين لنا الفرق بين باب المأمورات وباب المنهيات. كذلك نفرق فرقا آخر بين ما فيه ضمان وما لا ضمان فيه. بعضهم يفرق بين حق الله وحق المخلوق، أنا عندي ضابط أحسن، نقول ما فيه ضمان وما لا ضمان فيه، ما فيه ضمان وما لا ضمان فيه سواء من حق الله أو حق المخلوق، لأن ما فيه ضمان لا يسقط بحال من الأحوال، وما لا ضمان فيه يسقط إذا كان في باب في مطلقا يسقط. أضرب لكم مثال، ما ضمان في إنسان أتلف سيارة زيد خطأ لم يتعمد ذلك أو جهلا أو نسيانا أو أي عارض من عوارض الأهلية، يسقط عنه الإثم ولا ما يسقط؟ ها؟ إيش تقولون؟ يسقط عنه الإثم، وعليه يحمل حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلا يعتب ولا يحاسب عليه يوم القيامة. لكن هل يسقط عنه الضمان ولا ما يسقط؟ ما يسقط. والضمان هنا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، ولذلك الضمان يجب حتى على غير المكلف. الضمان يجب على حتى غير المكلف، كالمجنون وكالصبي. لو مجنون أتلف سيارة إنسان يضمنها ولا ما يضمنها؟ يجب أن يضمنها، يجب أن يضمنها. بمعنى لو كان له مال أخذنا من ماله قيمة هذه السيارة ودفعناها لصاحب السيارة، لأن هذا من باب الإيش؟ من باب الضمان ومن باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. هذه قاعدة مهمة، وقلنا هذا عام في حق الله وحق المخلوق. مثال في حق الله: قتل النفس خطأ. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ، وهذه عبارة عظيمة من القرآن، ما حرم الله القتل خطأ، قال ما كان، يعني كأن شيئا هذا كأنه لا وجود له ولا له وجود. فانظر كيف يفعل الناس اليوم المسلمين في قتل أخوان المسلمين، عارض القرآن معارضة صريحة جدا، كما يعارض الإنسان الشمس في ربعة النهار، أعوذ بالله، أو أشد من ذلك. فقال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا نسميه حق من؟ ها؟ ها؟ حق الله. ولذلك سقط في الخطأ ولا ما سقط؟ ما سقط، مع أن المسألة خطأ وفعل منهي، ليست فعل ترك مأمور. هذا القاعدة شوف الآن اختلفت، فعل منهي، قتل المسلم مأمور به ولا منهي عنه؟ منهي، وفعل منهي، لكنه من باب الإيش؟ الضمان. لما كان من باب الضمان لم يسقط حتى في باب الخطأ والنسيان. واضح التقعيد، لأن طالب العلم اللي يقعد يسهل عليه المسائل، طالب العلم اللي يفهم التقعيد، اللي يفهم المسائل ينساها بسرعة. يعني تفهم مسألة أن الرجل دخل وعلى ثوبه نجاسة أن هذه ما تصح صلاته، طيب دخل رجل آخر وعلى بدنه نجاسة، لا والله الظاهر هذه صلاته صحيحة، وراك يا أخي ما أدري في الفرق، لكن ارجع للقاعدة على طول فتماني ترتاح. الأول والثاني كلهم إذا انتهت صلاته فصلاته صحيح، إذا انتبه في الصلاة فإنه إن استطاع أن يتخلص منه كما تخلص منه بصلاة صحيح، ما استطاع فإنه يعيد صلاته. واضح هذا؟ ثم قال المؤلف: والحكم المنع، وهو مقتضى خطاب الشرع. مقتضى خطاب الشرع لأنه دلالة خطاب الشرع، وهذا يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال: وهو خمسة أقسام. خمسة أقسام عند من؟ عند الجمهور، وأما عند الحنفية فسبعة أقسام. ولذلك قال المؤلف: والفرض مرادف للواجب. هذا رد على الحنفية. الحنفية فرقوا بين الفرض وبين الواجب، فقالوا الفرض شيء والواجب شيء، والصحيح أنهما بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد. قال: والواجب الساقط. الواجب في اللغة بمعنى السقوط، وهو السقوط مع الثبوت والاستقرار. أما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما. هذا تعريف الاصطلاح: ما طلب الشارع، ما طلب فائدة وش نخرج فيها؟ ها؟ المباح، نخرج المباح لأن المباح لا طلب فيه. الشارع أو المشرع نخرج الأوامر الأخرى غير أوامر الشرع. فعله وش نخرج فيها؟ المكروه والمحرم، لأن المكروه والمحرم الشارع ما طلب فعله، إنما طلب إيش؟ تركه. طلبا لازما ماذا نخرج فيها؟ المندوب، نخرج فيها المندوب، لأن المندوب طلب فعله طلبا غير لازم. قال: وهو أقسام، أي الواجب أقسام، وهذه الأقسام باعتبارات أربعة، باعتبارات أربعة. الاعتبار الأول باعتبار ذاته، أي باعتبار الفعل، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معين ومخير وبدلي، واجب معين وواجب مخير وواجب بدلي. نعرف كل واحد منها ونضرب له مثالا ونبين حكمه. أما التعريف فالواجب المعين هو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما بعينه، ما طلب الشارع فعله طلبا لازما بإيش؟ بعينه. وحكمه أنه يلزم الإتيان به بعينه إلا إذا تعذر فينتقل إلى بدله، مثل الوضوء يلزم الإتيان به بعينه، إذا تعذر نذهب إلى التيمم. ولذلك التيمم يسمى واجب بدلي، التيمم يسمى واجب بدلي. الواجب المخير هو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما وخير بين خصاله، وخير بين خصاله يعني له خصال أو له أجزاء، فجعل الله العبد مخير بين هذه الأجزاء وهذه الخصال. وذلك مثل ماذا؟ مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين قال الله تعالى فيها: فكفارته إطعام عشرة مساكين. هذا القسم الأول أو الخصلة الأولى. الخصلة الأولى ما هي؟ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أو كسوتهم هذه إيش؟ الخصلة الثانية. يعني أنت مخير بين أن تطعم عشرة مساكين وبين أن تكسوهم، تشتري لهم ثياب يلبسونها أو تشتري لهم طعام، مخير بين هذا وهذا. ثم قال تعالى: أو تحرير رقبة. فكلمة أو اشتدل عليه على التخيير، فخير المكلف بين واحد من هذه الأمور الثلاثة. خير المكلف بين واحد من هذه الأمور: إما يطعم عشرة مساكين، إما يكسوهم، إما يعتق رقبة. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا يسميه بدلي، إطعام، هذا مخير. أما صيام ثلاثة أيام في تكفارة اليمين يسميه إيش؟ واجب بدلي. إذا تعذر عليه الأقسام الثلاثة، ما استطاع أن يطعم، وما استطاع أن يكسو، وما استطاع أن يعتق، فإنه ينتقل للواجب البدلي، يصوم ثلاثة أيام. إذا كان فقير ما يستطيع يطعم ولا يستطيع يكسو، فإنه يصوم ثلاثة أيام. فإذا صيام ثلاثة أيام هذا اجتمع عندنا واجب بدلي واجتمع عندنا واجب مخير. هذا تعريف الواجب المخير. حكمه، حكمه أن ذمة المكلف تبرأ إذا فعل واحدا من هذه الثلاث ولا يلزمه فعلها جميعا. ذمته تبرأ إذا فعل واحدا من هذه إيش؟ الثلاث. إن فعل الكسوة تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ إن فعل الإطعام تبرأ ذمته أم ما تبرأ؟ إن فعل العتاق تبرأ، ولا يلزمه فعلها ثلاث، وليس مرتبة. إن قدم الإطعام على الكسوة أو العتق على الكسوة أو الكسوة على الإطعام فالأمر واسع، موسع له فيه. هذا حكم إيش؟ الواجب المخير. أما الواجب البدلي فهو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما، ما طلب الشارع فعله طلبا لازما عند تعذر مبدله أو عند تعذر أصله. عند تعذر المبدل تقول: أو عند تعذر أصله، كالتيمم عند تعذر الوضوء. كالتيمم عند تعذر الوضوء، إذا تعذر الوضوء فإنه يذهب إلى التيمم. وتعذر الوضوء يكون بأحد أمرين، إما بالعجز عن استعمال الماء أو بفقد الماء، إما بفقد الماء أو بالعجز عن استعماله. هذا الواجب البدني حكمه أنه لا يجوز العمل به ابتداء، وإنما لا يعمل به إلا عند تعذر مبدني. هذا حكم الواجب البدني. قال المؤلف: وباعتبار زمنه، يعني الواجب ينقسم باعتبار وقته وزمنه إلى قسمين أساسيين، قسم مؤقت وقسم غير مؤقت، واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. ما هو الواجب المؤقت؟ الواجب المؤقت هو الذي له وقت، والواجب غير المؤقت هو الواجب الذي ليس له وقت. الواجب الذي ليس له وقت، الواجب المؤقت هو الذي له وقت. مثال الواجب المؤقت مثل الصلاة وصيام رمضان والحج، هذه واجبات مؤقتة. لكن الزكاة واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ غير مؤقت. بر الوالدين واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ غير مؤقت. صلة الأرحام واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ غير مؤقت. وهكذا الواجب المؤقت هو الذي جعل له الشارع وقتا، وهذا الواجب المؤقت نقسمه إلى ثلاثة أقسام. نقسمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: واجب مضيق القسم الأول، واجب موسع القسم الثاني، واجب ذي الشبهين القسم الثالث. نشرح كل واحد منها ونضرب له مثال وتعريف وحكم. أما الواجب المضيق فهو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما وجعل له وقتا يسعه ولا يسع غيره من جنسه معه. جعل له وقت، هذا ضابطه، جعل له وقتا يسعه ولا يسع غيره من جنسه معه. جعله وقتا يسعه ولا يسع غيره من جنسه معه. مثل ماذا؟ مثل صوم رمضان. صوم رمضان ما يمكن الإنسان يأتي إلا برمضان، ما يمكن يأتي برمضان وشيء ثاني معه. صيام يعني لو سأل عليه كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان، هل يمكن يأتي بالصوم ويأتي بالكفارة؟ لا، لازم يأتي بإيش؟ برمضان. فهو إذن مؤجب مضيق. حكمه أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا أن يأتي به في وقته، ولا يجوز له أن يأتي بغيره معه، ولو أتى بغيره معه ما صح، يعني يفسد الجميع، يفسد رمضان ويفسد الكفارة. يعني لو نأوى بصومه هذا صوم رمضان والكفارة فسد جميعا، فلا بد أن ينوي فقط رمضان. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فلا بد أن ينوي من الليل أنه يصوم غدا رمضان. أما الواجب الموسع فهو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما وجعل له وقتا، وجعل له وقتا يسعه ويسع غيره من جنسه معه. وجعل له وقتا يسعه ويسع غيره من جنسه معه. كلمة من جنسه مهمة، لأن لا يجعل الضابط من جنسه. فأنا الصوم ما يصنع جنسه الصوم، لكن من غير جنسه، لو إنسان يصوم في رمضان ويعتمر يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لو يصوم رمضان ويزكي يأتي بالزكاة يمكن يصوم ويزكي ولا ما يمكن؟ يمكن. يصوم ويجاهد يمكن لأنه من غير جنسه، أما يصوم يصوم لا، ما يسع إلا رمضان فقط. أما الواجب الموسع فهو يسع ويسع غيره من جنسه معه، مثل الصلاة المفروضة ومثل قضاء رمضان. قضاء رمضان وقت موسع، يبدأ من أول يوم أو ثاني يوم من شوال إلى آخر يوم من شعبان، كل هذا وقت لقضاء رمضان. يمكن يصوم رمضان قضاء رمضان، يمكن يصوم الكفارة التي عليه، يصوم أشياء أخرى غير ذلك. هذا هو الواجب الموسع، واضح؟ حكمه أن ذمة المكلف تبرأ، أن ذمة المكلف تبرأ إذا أتى به في أي جزء من أجزاء الوقت، سواء في أوله أو آخره أو وسطه. إذا جاء به المكلف في أي وقت فإن تبرأ ذمته، سواء في أوله أو وسطه أو آخره، غير أنه قد وردت نصوص تدل على فضل تقديمه والمسارعة فيه. الأفضل في جميع العبادات الموسعة أن الإنسان يأتي بها في أول وقتها، لقول تعالى سارعوا وسابقوا واستبقوا، كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان إذا بادر أفضل، إلا ما ورد فيه الدليل، إلا ما ورد فيه الدليل كصلاة العشاء فإن الأفضل تأخيرها، وصلاة الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيرها، أما ما سوى ذلك فالأولى الإتيان به في أول وقته. ولذلك جاء في الحديث أفضل العبادة الصلاة لأول وقتها. أما الواجب الثالث فهو ذو الشبهين، نختصر لأن الوقت ضايقنا. الشبهين هو الواجب اللي له شبه بالواجب الموسع وله شبه بالواجب المضيق، له شبه بهذا وبهذا، ويسمونه بينهما أو يسمونه واجب ذي الشبهين. وهذا ليس له مثال في الدين إلا مثال واحد، ليس له مثال في الدين إلا مثال واحد، وهو الحج. فالحج من جهة موسع ومن جهة أخرى مضيق، الحج من جهة موسع ومن جهة أخرى مضيق. فعلى قول من يقول أن الحج على التراخي فهو موسع، لماذا؟ لأن العمر كله وقت له، واضح؟ وباعتبار أن الحج في السنة الواحدة لا يصح إلا مرة واحدة يصير إيش؟ مضيق. بدليل الرجل الذي كان يحاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول لبيك عن شبرمة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا، فقال أخ لي أو ابن أخ لي. قال أحجدت عن نفسك؟ يعني هل سبق أن حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لو جاء الحج أن يجمع بين اثنين لقال انوي هذا الحج عنك وعن شبرمة، يأتي بحجتين في حجة واحدة، وهذا ما يمكن في الدين، الحجة الواحدة عن واحد فقط. ولذلك من هذا الباب صار الواجب هنا واجب إيش؟ مضيق. من هذا الباب صار الواجب. ثم قال المؤلف وباعتبار فاعله، أي الواجب باعتبار فاعله يمكن قسمه إلى قسمين أيضا، عيني وكفائي. عيني وكفائي، عيني غير المعين، المعين باعتبار الذات، والعين باعتبار الفاعل باعتبار المكلف. أما العين تعريفه فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من كل مكلف بعينه، من كل مكلف بعينه، هذا ضابطه، ضابطه أن يكون من كل مكلف بعينه، ما طلب الشارع فعله طلبا لازما من كل مكلف بعينه، هذا نسميه واجب عيني، مثل الصلاة والحج والزكاة والصوم. وحكمه أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا أن يأتي به بعينه، لا يأتي به أحد غيره إلا عند التعذر، أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا أن يأتي به بعينه، ولا يأتي به أحد غيره إلا عند التعذر، فننظر هل هذا العبادة يدخلها النيابة ولا لا. ويمكن نقسم العبادات من حيث دخول النيابة إلى ثلاث أقسام. النيابة في العبادات يمكن نقسمها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نقول العبادات البدنية. القسم الأول ما هو؟ العبادات البدنية. مثل إيش؟ مثل الصلاة، مثل الصيام، هذا نسميه عبادة بدنية. مثل إيش؟ ها؟ الحج؟ لا، الحج مو عبادة بدنية. ها؟ الحج عبادة بدنية مالية، والجهاد عبادة بدنية مالية. ها؟ يعني العبادات على ثلاث أقسام: عبادة بدنية كالصلاة، هذا القسم الأول. القسم الثاني عبادة مالية. عبادة مالية مثل إيش؟ مثل الزكاة، ومثل النفقة على الزوجة. القسم الثالث مشتركة، عبادة مالية بدنية، عبادة بدنية مالية كالحج والعمرة والجهاد، فهذه عبادة مالية بدنية. فنقول هذه العبادات على هذه الأقسام الثلاثة، إن كانت من القسم الأول، إن كانت من إيش؟ من القسم الأول وهي العبادة البدنية، فالأصل أنه لا تدخلها النيابة. الأصل أنه لا تدخلها النيابة إلا ما استثني، إلا ما قام الدليل على استثناء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذه العبادة تدخلها النيابة بهذا الدليل. أما تقوم تصلي عن أبوك وتصلي عن عمك وخالك وتبدأ تصلي على الناس، هذا ما يجوز. واختلف العلماء في مسألة إهداء القرب بعد أن تؤدي الواجبات، فتريد أن تتصدق على قريبك في عبادة مالية أو بدنية أو بينهما، فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن الذي يترجح عندي أن الأصل فيها المنع إلا ما ورد فيه النص، وما ورد فيه النص أمرين: الأمر الأول الصدقة، الأمر الثاني الدعاء. الأمر الأول إيش؟ الصدقة. والأمر الثاني الدعاء، الصدقة عن الميت أو الصدقة عن القريب حتى لو حي، والثاني الدعاء. هذا في إهداء القرب، يعني التطوع المطلق. أما القسم الثاني وهو العبادات المالية، فإننا قد نقول الأصل فيها الجواز، جواز النيابة، إلا ما دل الدليل فيه على المنع. ولذلك تبرأ ذمة المكلف لو ناب أحد عنه فيها. مثال: لو أن عليك دين لزيد 100 درهم، فقام صاحبك وسدد عنك، وأنت تعلم أو لا تعلم، تبرأ ذمتك ولا تبرأ؟ تبرأ، تبرأ ذمتك، لأن هذه عبادة إيش؟ مالية. واختلف العلماء في الزكاة هل تبرأ ذمته أو لا، والأقرب أنه لا تبرأ، لأن الزكاة لها تعلق بالذمة أكثر من تعلقها بالمال، أو على وجه التساوي، لأن الزكاة لها تعلق بالذمة ولا تعلق بإيش؟ بالمال، وتعلقها بالذمة تعلق بالبدن، وتعلقها بالمال تعلق بالمال، فتجاذبها أمرين، والأصل المنع. النوع الثالث ما كان بدنيا ماليا كالحج والعمرة، فهذا أيضا يقال فيه أن النيابة فيه تجوز عند تعذر أحدهما، إذا تعذر البدن جاز المال، وهذا ما عليه جمهور العلماء. فإذا كان الإنسان عاجز أن يحج ببدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه بإيش؟ بماله، لأنه قد تحقق عنده أحد القدرتين، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما كان قادرا عليه يجب عليه أن يأتمه ولو كان يسيرا. قال وكفائي، الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما من عموم المكلفين، أو نقول بالتعريف المشهور عند العلماء، تعريف المشهور له أن نقول هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مثاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والقضاء والأذان والإمامة، كل هذه نسميها من باب الإيش؟ الواجبات الإيش؟ الكفائية، الواجبات الكفائية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا حكمه. قال ويتعين، يعني يتعين الواجب الكفائي يصير واجبا عينيا بأمور، من هذه الأمور أولا أن يعينه من له حق التعيين، أن يعينه من له حق التعيين كالإمام والحاكم أو الوالد أو الزوج. فإذا قال الحاكم لفلان أنت المؤذن أصبح الأذان عليه واجبا عينيا لا كفائيا، إذا قال له أنت المسؤول عن الصلاة أو تأم الجماعة أصبحت صلاة الجماعة عليه واجب عيني ولا كفائي؟ واجب عيني. الجهاد واجب عيني كأهل الجيش، الأمر بالمعروف والنهي كأهل الحسبة، إذا أمرهم أصبح الوجوب الأمر بالمعروف عليهم، وإن كان فرض كفائي أصبح وجوبا عينيا. الحالة الثانية ألا يتقنه غيره، أن يكون هذا الشيء لا أحد يحسنه غير هذا الرجل، فإنه يصبح عليه واجبا عينيا. مثل لو كان هناك قتال ولا أحد يحسن الجهاد بالطائرة إلا فلان، فتصبح الجهاد بالطائرة عليه واجبا عينيا، أو مثلا الدبابة أو غيرها من الأسلحة إذا كان يحسنها وغيره لا يحسنها، أو طبيب يحسن العلاج فإنه يصبح علاجه لهذا المريض واجبا عليه وجوبا عينيا. النوع الثالث أن يحضره، إذا حضره ويكون به دفع الفوات، مثل إنسان يحضر غريقا، إنسان مثلا عند بركة ومسبح فوجد طفلا يغرق، فإنقاذ هذا الطفل عليه واجب عيني ولا واجب كفائي؟ واجب عيني. وكذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. فأصبح بدل ما هو واجب كفائي أصبح واجبا عينيا لكل من رآه، إذا استطاع إيش دفعه ودفع الفوات. فهذا يتعين بها. قال: وباعتبار حده ومقداره، أي ينقسم الواجب باعتبار حده ومقداره إلى قسمين: محدد وغير محدد، ولكل حكم. الواجب المحدد هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وجعل له مقدارا وحدا، جعل له مقدار وحد وصفة معينة، مثل الوضوء، فالوضوء له حد، مثل الصلوات، مثل الصيام، أكثر الواجبات محددة. الواجب غير المحدد هو ما طلب الشارع فعله طلبا لازما ولم يجعل له حدا ولا صفة، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، فإن هذه لم تحدد. فيرجع في تحديدها إلى ماذا؟ إلى العرف. نرجع في تحديدها إلى العرف، فالعرف هو الذي يحددها ويبين حكمها. وهنا نعرف أن الواجبات المحددة لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا ينقص، لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا ينقص. إن زاد أو نقص فإنه يعتبر حرام عليه، الزيادة والنقص. ولذلك يعتبر هذا ضرب من ضروب البدع، الزيادة والنقص يعتبر ضرب من ضروب البدع. وأختم درسي في بيان أنواع البدعة العملية. البدعة العملية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ستة أنواع. البدعة العملية تنقسم إلى ستة أنواع. النوع الأول باعتبار أصلها، مثل بدعة المولد، فهذه لا أصل لها، أو الأعياد والأيام، عيد الحب، عيد الأم، عيد، هذه الأعياد ما لها أصل، لأنه ليس في الإسلام إلا عيدين. النوع الثاني باعتبار زمانها، وتسمى البدعة الإيش؟ الزمانية، مثل تحديد زمن من الأزمنة بعبادة، وتخصيص زمن من الأزمنة بعبادة، مثل تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصيام أو القيام، يعني ليلها بالصيام ونهارها بالقيام، هذه بدعة. تخصيص يوم أو ليلة بشيء لم يخصص به الرسول بدعة. النوع الثالث البدعة المكانية، تخصيص مكان بعبادة، مثل ما يفعل بعض المبتدعة بتخصيص بعض الأماكن في مكة والمدينة، كالمساجد السبعة يصلون فيها ركعتين أو يزورونها، هذه بدعة، لأن هذه الأماكن ما ورد دليل على أنه يصلى عندها أو تزار أو نحو ذلك، وإذا كان ما في دليل تعتبر بدعة. النوع الثالث الرابع البدعة بالزيادة، يعني كل العبادة لها أصل في القرآن أو السنة ولكن نزيد عليها، مثل الذي يغسل يديه مثلا 4 مرات أو 5 مرات في الوضوء، إذا ما كان غير شك، أما إذا كان شك لا شيء عليه، لكن يقول أنا أعرف أني غسلت 3 مرات، متأكد أني غسلت 3 مرات، بس أود أحطها 6 مرات، أحسن خلى 6 مرات أكثر أجر. قلنا لا، يصير أكثر إثم، يصير أكثر إثم، لأنك إيش ابتدعت. فالزيادة بدعة. أو الذي يصلي مثلا تحية المسجد، أو مثلا يصلي راتبة الفجر يخليها 3 ركعات أو 4 ركعات، راتبة الفجر وردت كم ركعة؟ ركعتين، فلا يجوز الزيادة عليها. النوع الثالث اللي بعدها الخامس البدعة بالنقص، البدعة بإيش؟ بالنقص، مثل المثال السابق ينقص عليه. فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة يسبح 33 ويكبر 33، ويحمد ثلاثين. لو قال واحد لا أنا بخليها 21 ولا خليها 5 و5 و5 قلنا لا ما يجوز. لكن إذا وردت على عدة صفات أخرى فإنك تأتي بها. النوع الأخير ويدخل فيه أنواع كثيرة جدا: البدعة بالهيئة والطريقة والكيفية والصفة، مثل الذي يسبح بالمسبحة، مثل الحلقة اللي دخل عليها عبد الله بن مسعود وهم يسبحون بالحجارة وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، فيهللون بهذه الحجارة ويكبرون بعدد هذه الحجارة. فقال إنكم على هدي أفضل من هدي محمد أو مبتدعين، مثل البدع التي يفعلها كثير الناس الآن في أساليب الدعوة أو طرق الدعوة، كل هذه ضرب من البدع. فالإنسان لا يزيد في الشريعة ولا ينقص عما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.